بسم الله الرحمن الرحيم. أهيئ المشاهدين الكرام الأعزاء الإخوة والأخوات، وأتمنى لهم أن يكونوا أينما كانوا تحت رعاية مولانا بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونسأل الله تعالى أن يعجل في فرجه وأن يوفقنا لأن نكون من أنصاره سلام الله عليه. بالنسبة إلى ما تفضلتم من أنه كيف تكون الحياة في الرجعة، وأن الإنسان حينما مات كأنما ينغلق كتاب عمره، فكيف به وهو يرجع إلى الدنيا الذي تركه وراء ظهره، يرجع إليه مرة أخرى؟
نعم.
قبل أن أبدأ بالجواب التفصيلي أما ذكرتم، أحب أن أنوه المشاهدين والمشاهدات بأن هنالك من العلوم الحديثة التي بشر يحاول أن يشمشم روائح منها، هو يسعى بجد أن يصل إلى بعض آفاق بعيدة من هذا العلم، ولو وصل إليه يكون مصدرا هائلا للقدرة، وهو علم الاستشراف أو قراءة المستقبل.
نعم.
أنه لا أحد يدري ما الذي سوف يقع بعد سنين.
نعم.
إذا كنت أدري أنه ماذا سيقع وما الذي سيتحقق في مستقبل الدنيا، في مستقبل العمر، من الآن أخطط لها تخطيطا صحيحا. علوم الاستراتيجية كلها قائمة على قراءة المستقبل، إنما عند البشر مجرد تخرصات وتنبؤات وظنون لا يغني من الحق شيئا. مجموعة الروايات وآيات الرجعة تراث بالغ الثروة وبالغ الخطورة وبالغ الأهمية لو قرأناها قراءة صحيحة.
نعم.
تكون مصدر قوة وقدرة عظيمة ومهولة جدا. لماذا؟
نعم.
لأننا سوف نحصل، وقد حصلنا ببركة أنوار أهل البيت عليهم السلام، على قراءة لمستقبل الدنيا، لكن مو قراءة ظنية، ليس تخرص تنبؤ، إنما هو من مصدر الوحي.
نعم.
الله جل جلاله عالم بما كان وما سيكون.
نعم.
هو الله خلق العالم.
أحسنت.
وهو يعلم بأنه ما هي خطته، ما هي القرار الذي قرره الله جل وعلا أن يحققه في هذا الأرض، وأئمتنا أنبؤونا بذلك.
نعم.
هذا العطش إلى المستقبل، تعطش شديد موجود لدى الشعوب، سواء أن تشوف الشعوب الأوروبية والغربية والآسيوية، الشعوب كلهم الآن تمتد بصرها إلى أفق في المستقبل تكون أقرب للعدالة من الأطر الموجودة حاليا، ديمقراطية، الرأسمالية، الليبرالية، كل واحد من هذه الدعاوي وهذه المكاتب تدعي أنه يحقق للبشر العدل والقسط والأمان والراحة وما إلى ذلك. لكن البشر
إنه الحق
بشر هو يتطلع إلى شيء فوق هذا الشيء.
نعم.
في المستقبل هذا الرجعة في الحقيقة مخزون معرفي ضخم جدا للعدالة والحرية. أنا الخصوصية الموجودة في بحث الرجعة ليس فقط قراءة المستقبل وتنبؤ أم مستقبل الكون.
نعم.
قد واحد يقول مستقبل العالم لا يخصني أنا، أنا لماذا أأتي وأجلس وأعرف ماذا سوف سيتحقق في هذا العالم وأنا في عالم البرزخ، أنا مو معلوم موجود، أنا وراء ما رحت عن هذه الدنيا، شو راح يصير بالدنيا أنا مو ما يهمني. أولا هذا الكلام لا يستر من الإنسان الهادف.
نعم.
اللي له الهدف يقول كما أكو مثل بالفارسية.
نعم.
يقولون زرعوا الآخرون زرعوا وأكلتم، وزرعوا أنتم ليأكل غيركم.
نعم. أو زرعوا وأكلنا ونزرع ويأكلون.
ويأكلون.
نعم.
الآن واحد موحد ما يحكي هذا الحكي، هذا بحث. الأمر الآخر مبحث الرأجي يقول لك لا، يا عمار وعمران وبناء المدينة الفاضلة العالية، العدالة التي ليست فوقها عدالة، والصلاح الذي ينتظر البشر في مستقبل هذا الأرض، هذا الازدهار راح يتحقق بأيديكم أنتم نفسكم.
نعم.
يعني بأيديك أنت الذي تعيش الآن، بأيدي أولئك الذين ماتوا قبلك، ذاك الازدهار سيتحقق بأيديكم أنتم. هنا هذا الذي لا تجده في أي مكتب وأي مذهب وأي أطروحة.
نعم.
ربط الماضي بالمستقبل، من الذي سيحقق العمران في الأرض؟ إذا مات العالم كم البشرية، يعني عالم ومصلح ورجل بناء مثلا. نعم. في أي مجال، في أي مجال.
نعم.
مثلا افرض طبيب جدا، كان طبيب وخبير خبرة عالية.
نعم.
وأمانة، هذا كم يولد صلاح، فقده كم يخسر البشرية.
طبعا.
مهندس دكتور بروفيسور عالم مصلح، صدقك عن هذا أولياء الله، كل واحد من هؤلاء مخزون إصلاحي. زين، هؤلاء راحوا. إذا قال لك الوحي أن يوم من أيام كل هذه المخازن يرجع ويتكاتفون، يجعلون أيديهم أيدي بعضهم في يد البعض لإعمار هذا الأرض. يقول مثلا واحد يقول فلان كان شخص جدا مفيد، بالمناسبة الخطاب الذي الكتاب الذي كتبه مولانا بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نعم.
للشيخ المفيد.
نعم.
رحمة الله تعالى، اللقب من الإمام الحجة، السلام على الأخ السديد الشيخ المفيد، يعني أنت شيخ تفيد الناس، منشأ للفائدة للبركة. وإذا مات الشيخ المفيد حسب ما نقل أنه رأوا أن هناك شعرا مكتوب على قبره،
لا سوت الناعي بفقدك إنه يوم على آل رسيل عظيم،
رسول عظيم،
إن كنت قد غيبت في جده الثرى.
لا. والقائم المهدي يفرح كلما
خليت عليك من الدروس علوم.
زين، هو حينما مات ثلمة في الإسلام ثلمة، خسارة. إذا واحد قال لك شيخ المفيد يرجع، زين، الطاقة اللي موجودة في الشيخ المفيد راح يتفعل يتفعل لإصلاح الأرض. بصفة شخص آخر وآخر وآخر، مو هؤلاء أنبياء، مو هؤلاء أولياء، على رأسهم الأئمة عليهم السلام. وأقد الدرر لكل دولة الرجعة هو مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، صاحب الكرة والرجعة. جيد، إذن رجعة هو في الحقيقة مشروع، يعني بناء المستقبل بقدرات بمشاركة الأموات الأحياء في أعمار الأرض،
وهو ضرورة عقلية يعني. جيد. سمعت الشيخ يعني.
أما نرجع إلى سؤالكم الكريم،
نعم،
كيف تكون هذا الحياة بعد الممات في الدنيا؟ أنتم تفضلتم بأنه بمجيء ملك الموت انتهت، العمر كمل، نصاب العمر في الدنيا كمل، بعد بدأ هذا أول يوم من أيام الآخرة.
وبعدين ينتقل الإنسان إلى عالم،
كيف يرجع للدنيا مرة ثانية؟
كيف يرجع من عالم البرزخ يعني؟
في الحقيقة هذا التصور عن البرزخ تصور خاطئ، يعني التصور الذي كثير في أذهان، في الأذهان حتى بعض المتكلمين، حتى بعض الذين تكلموا حول الفلاسفة تكلموا حول البرزخ، تصور خاطئ. اللي متصور أن البرزخ هو بعد نهاية الدنيا، لا، ليست هكذا. إذا نريد نعرف حقيقة الموت وحقيقة البرزخ وكيفية الرجوع، لا بد أن نعرف ما هو حقيقة الموت. الموت ما هي؟ هنالك حديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جوامع العلم هذا الحديث.
نعم.
يعني يجمع لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجاميع من العلوم في جملة واحدة. هذا من خواص أحاديث رسول الله، عنده علم جمعي جملي. هذا الحديث الشريف يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وآله وسلم،
كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تبعثون. يقول الرسول الموت ليس أمرا غريبا وغير، يعني أنت مجرب الموت، ترى في عمرك أنت كل ليلة تموت،
يعني هو أشبه بالنوم.
يعني حقيقة الموت هو نفس حقيقة المنام بفارق، يعني حقيقة واحدة درجات مختلفة، حقيقة واحدة درجات مختلفة. وكذلك البعث حقيقته حقيقة اليقظة من النوم، لكن هم بفارق. سأذكر ما هو الفرق بين النوم وبين الموت، بين اليقظة وبين البعث. هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في القرآن. أي نحن نرى أن في آيات عديدة،
نعم،
إن الله جل جلاله بيجعل للموت صفات، نفس الصفات جعلها الله للمنام. مثلا صفة المضجع، المضجع يعني ماذا؟
نعم.
أنا مثلا، نحن نقول أنا أذهب إلى مضجعي مثلا، مضجع يعني محل يضجع، يقال مثلا جنابكم ما شاء الله في اللغة العربية،
نعم،
الحمد لله عندكم إتقان، في اضطجع زيد، اضطجع النوم،
نعم،
بمعنى النوم. لكنما نرى أن نفس هذا اللفظ استخدم في القرآن للقبر،
نعم،
في آية في قوله تعالى يحكي عن المنافقين في آل عمران يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.
نعم.
المنافقون.
نعم.
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال قتل إلى مضاجعهم.
إلى مضاجعهم. نعم.
إذا برزوا إلى مضاجعهم يعني إلى قبورهم.
نعم.
إذن هذا وجه التشابه بين الموت والنوم. اللفظ الآخر لفظ الرقود.
نعم.
رقود.
نعم.
مثلا يقال قال الله جل وعلا حاكيا عن الكفار حينما يحشرون يوم القيامة يقول في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويدنا من بعثنا من مرقدنا. الرقود أيضا يطلق على المنام. فلان راقد أي نائم. كذلك على الموت نرى نفس اللفظة. واللطيف أن نفس هذا اللفظ أطلق في القرآن الرقود على المنام. سنقرأ في سورة كهف.
نعم. وتحسبهم أيقاظا وهم
تحسبهم أيقاظا وهم رقود.
نعم.
رقود أصحاب كهف ما ماتوا. الله جل جلاله يقول ضربنا على آذانهم. ضربنا على آذانهم يعني المنام لأن النوم علامة النوم هو عدم سماع الأذن. فإذا المسألة الشرعية تقول الراوي سأل الإمام قال أنا ما أدري أخذني النوم أم لا قال إذا ما رأى عينك ولا سمع أذنك فإذا نعم هو هذا المنام. إذن أصحاب كهف ما ماتوا لكنه رقود. هنا هم الله يحكي عن الكفار يوم قيامة من بعثنا من مرقدنا يعني محل رقودنا. القبر هو محل النوم محل الرقود. هذا آية ثانية.
نعم.
آية ثالثة بعد كل الصريحة الله جل جلاله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها
والتي لم تمت
والتي لم تمت
في منامها.
حقيقة واحدة توفي الأنفس يعني أخذ الأرواح يعني بعبارة أخرى انفصال الروح عن البدن. الله توفي يعني أخذ
يتوفى الأنفس
حين موتها
والتي لم تمت في منامها
وأيضا يتوفي الذي لم يمت متى في منامها.
نعم.
فيرسل الذي
فيمسك التي
قضى عليه الموت
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى.
نعم. أحد العلماء توفى الله يرحمه يقول نحن نخاف من الموت والبرزخ أو مثلا بينما كل ليلة نذهب إلى
ونموت. نعم.
إلى حواشي برزخ ونشاهد ونرجع
وقد نلتقي بالأموات هناك يعني في بعض المنامات.
نعم هو بالفعل. إذن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. في سورة كهف هنالك نقاط مهمة في فهم حقيقة الموت.
نعم.
قال الله جل وعلا نعم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
نعم.
إذن قلنا ضربنا على آذانهم يعني المنام لكن هذا منام طويل نوم طويل.
نعم.
إذن النوم هم درجات.
نعم.
إذن هذا مو منام عادي.
نعم.
الإنسان حينما ينام ما ينام سنين 300 سنين مثلا سنة. إذن النوم درجات.
نعم.
يعني هنالك حقيقة واحدة درجة ضعيفة تشتد 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 إلى درجة تصل هذا نسميها المنام. فوق هذه الدرجة نسميها الموت. وكذلك الموت درجات سبحان الله. الموت ليست على شكل واحد على نمط واحد.
كيف يكون ذلك سماحة الشيخ؟ لعلنا نخرج قليلا من الموضوع.
لا ما نخرج. أنا أجيب عن سؤالكم لكن أكمل هذه الآيات.
هي نقطة انطلاق نريد أن نصل من خلالها إلى أن البرزخ هو ليس نهاية الدنيا
أنه كيف يرجع الإنسان.
نعم.
أي أنه الرجوع إلى الدنيا ليس بشيء مستغرب.
يبدو أن الموضوع شيق هذا اليوم. نعم. الشيخ. نعم.
قال تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف السنين عددا ثم بعثناهم. نعم. بعثناهم بعثناهم من أيقظناهم.
نعم.
الآن انظر كما النبوي الشريف كما تستيقظون تبعثون. بعث يوم القيامة حقيقته حقيقة الإيقاظ. هنا جل جلاله الله عبر عن يقظتهم بالبعث بالبعث بعثناهم، وهذا التعبير نرى كثير في يوم القيامة من بعثنا من مرقدنا.
أحسنت.
إذا شوفوا نفس التعبير
يتوافق. نعم.
الموت مع المنام والبعث مع اليقظة. إلى أن قال سبحانه وتعالى نعم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.
نعم.
يعني هذه الآية تقول يقول لنا أنهم ما ماتوا لأنهم أجسادهم ما متلاشية.
نعم.
حينما ترى الجسد كأنما هو حي ولكن نائم، حتى يقول الله تحسبهم أيقاظا تشوفهم كأنما أيقاظ لكن وهم رقود. زين. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لأنه 300 سنة إذا على جهة واحدة ينام شخص.
نعم.
قد يسبب فساد في العضو.
نعم.
فنقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يعني شيء غريب، ستة أو سبعة أشخاص كأنما عيقاظ بس ما يتكلمون كأنما ساكتين يباوعون واحد الآخر، واحد يخاف منهم.
نعم.
جيد. ثم يقول وكذلك بعثناهم مرة ثانية. إذن هذا بعث اليقظة بعث ليتساءلوا بينهم. نعم. في بعد ذلك يقول وكذلك، لماذا نحن ما الغاية من هذا الفعل الإلهي؟ أفعال الله هي كلها حكيمة، ما كلها عبث. الله فعل فعلا بأصحاب كهف، بعد ذلك قصه في القرآن بأي غاية؟ يقول الغاية هي هذه.
نعم.
وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. يقول نحن صنعنا هكذا حتى أنتم أيها الناس لا ترتابون في البعث في يوم القيامة. يا ربنا أنت كنت يعني واحد كأنما
يعني أنا وصلت إلى نتيجة سماحة.
يا ربنا أنت تكلمت عن منام.
نعم.
لماذا تقول تحدثنا عن منام حتى لا تشكوا في البعث؟ إذن حقيقة البعث وحقيقة الموت هو نفس حقيقة المنام.
عفوا سمحت شيخ، كأنني وصلت إلى نتيجة من خلال حديثكم المبارك، يعني حال الرجعة كأنه أشبه بحال أصحاب الكهف. هم رجعوا من بعد موتهم إلى الحياة الدنيا وشاهدوا الناس والناس شاهدتهم وهكذا، ثم رجعوا بعد ذلك إلى مرقدهم.
طبعا أحد الأدلة على إمكانية الرجعة هو أصحاب الكهف، لكن أنا أريد أصل إلى أنه الموت حقيقة الموت ليس كما نزعم انفصال. لأن حقيقة صراحة بعض المدارس الفلسفية مثلا من باب المثال مدرسة الحكمة المتعارية.
نعم.
لملا صدرة عنده أساس هذا ما أنزل الله من سلطان.
نعم.
يقول بأنه الروح الإنساني في سير التكامل هو أساس جسماني ثم يتكامل شيئا فشيئا، وبعد ذلك حين الموت ينفصل عن البدن انفصالا تاما، وبعد ذلك يمتنع رجوعه إلى البدن لأن هو في سيره التكاملي، هو كأنما كان محبوسا في زنزانة في حبس.
نعم.
فالآن تحرر بعد ما يرجع. هذه الفكرة غير صحيحة. ارتباط الروح، علاقة الروح بالبدن علاقة دائمة مستمرة،
ليست انفصالية،
دائما وصال وانفصال، انفصال ووصال. إن هذه العلاقة ما تنقطع إنما على درجات. نعم. تارة الانفصال شديد، تارة الانفصال أخف، حتى الموت. الآن وصلت إلى جواب سؤالكم. نعم. الشريف. الموت هم درجات. انفصال الروح عن البدن في الموت ليست بدرجة واحدة. مثلا القتل، انفصال الروح عن البدن بالقتل أخف من انفصال الروح عن البدن بالموت موت الاعتيادي. القتل سنخ آخر قبل الموت. يقول الإمام صلى الله عليه، والعجيب هذا أحد الأدلة على الرجعة القرآنية الأئمة استشهدوا بها. أبي بصير يأتي عند الإمام أبا جعفر الإمام الباقر صلى الله عليه، يقول أردت أن أسأله عن الرجعة لكن كرهت أن أصرح به، لأن أجواء كانت أجواء تقية وغير مهيئة مثلا. فيقول فاحتلت مسألة لطيفة لأبلغ بها مرادي. فقيه هو يدري شلون يسأل بدون أن يصرح بالرجعة، يسأل عن شيء. فقلت أبو بصير يقول قلت للإمام الباقر سلام الله عليه، قلت أخبرني أم من قتل مات؟ اللي قتل مات يعني قتل هو الموت؟ قال لا، الموت موت والقتل قتل.
وماذا يعني بذلك؟
زين هو ليش يريد أنا سوف يقول بعد أدنى آية في القرآن كل نفس ضائقة الموت. أبي بصير يريد يقول، يقول إذا كان الموت غير القتل فالذي قتل لم يذق الموت. أين راحت الآية الشريفة كل نفس ضائقة الموت؟ فإذن لابد أن يرجع ليذيق الموت. إذا كان الموت غير القتل، جيد. الآن الإمام يدل يستدل بهذا الشيء. زين. من ناحية أخرى الله جل جلاله يقول كل نفس ضائقة الموت.
يعني هذا
زين. الذين قتلوا ذاقوا الموت لم يذوقوا الموت. الموت غير القتل. إذن لابد من الرجعة. فقلت له أبو وسير رجع. قال ما أحد يقتل إلا وقد مات. يقول هو كأنما العوض هكذا يراه المقتول ميت. قال فقال يا زرارة قول الله أصدق من قولك، أنت تقول القتل موت لكن الله لا يقول بهذا. أين قد فرق بين القتل والموت في القرآن؟ فقال أفإن مات أو قتل. انقلبتم على إذا شيء واحد، ليش يقول أفإن مات أو قتل؟
إذن هناك موت وهناك
هناك قتل شيئان.
أحسنتم.
وقال ولئن متم أو قتلتم
لا إلى الله تحشر.
ليش يقول؟ ليش يفرق؟ إذن الموت موت والقتل قتل، فليس كما قلت يا زرارة فالموت موت والقتل قتل. زرارة يقول جيد، حينما أخذ هذه المعلومة فقلت إن الله عز وجل يقول كل نفس ضائقة الموت، أفرأيت من قتل لم يذق الموت، أين راحت الآية؟ الله ما يحكي ما يتكلم غير صحيح. الله جل وهذا أحد البراهين على الرجعة، الله يقول كل نفس ضائقة الموت. الذي قتل لم يذق الموت.
لم يذق الموت. إذن لابد.
فقال الموت. ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه، إن من قتل لابد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت. لابد أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت. إذن شوف حتى مراتب انفصال الروح في الموت ليست على وتيرة واحدة. المقتول دائما روحه متعلق بالمكان الذي حدث فيه القتل، لأن البدن هذا الجثة لم يعني كان له استعداد أن يتحفظ على هذا الروح أكثر. ممكن بعد 20 سنة 30 سنة 50 سنة هذا البدن لو مو هذا القاتل لكان يحفظ هذا الروح بلا أن يصل أوان المشيب، والبدن بعد ما يتحمل لحفظ الروح أنا ذاك الموت الاخترامي الموت الاعتيادي،
ولذلك هو يحوم على موضوع القتل.
أحسنتم. لأن هو كأنه مثل تارة أنت مثلا من باب المثال أنت جالس في مكان وبعد خلصت شغلتك وتروح، تعبت من هذا وتروح خلاص رحت بعد أنا قضيت شغلي. تارة فجأة يعني أنت جلست في مكانك فجأة يجيك فتشي طلعك، يعني بعدك ما دائما أنت فكرك وذهنك مرتبط بنفس المكان الذي ما خلاني.
سمحت شيخ، الآن أنتم أثبتتم لنا وللأخوة المشاهدين أن بإمكانية الرجعة إلى هذه الحياة الدنيا، وأن هذا الأمر فيه يعني ثمة أدلة كنتم قد طرحتموها علينا. الآن قد يتبادر إلى ذهن الإنسان يعني كيف يكون حال الإنسان الذي يرجع إلى حياة الدنيا، يعني حال هذا الإنسان عند رجوعه، هل سيتغير دوره، يعني الدور الذي كان عليه قبل أن ينتقل إلى عالم البرزخ عند رجوعه إلى الحياة الدنيا، هل يتغير دوره أم يبقى كما هو عليه قبل موت بعد موت؟
نعم أحسنت. أنا فقط أكمل شيء بسيط عن البحث الذي كنا فيه وسنكون بخدمتك. قلنا أن الروح الإنسانية بعد انفصاله عن البدن سواء في المنام أو في الموت ليس أنه يترك البدن، يترك الجثة، دائما على ارتباط تام مع البدن مع الجثة، حتى في ارتباط مع المكان الذي كان البدن فيه يعيش فيه. فلذا وردت في رواياتنا أن البيت الذي الميت إذا مات منكم شخص أسرجوا سراج مصباح في البيت الذي كان يسكنه. الإمام أبي جعفر سلام الله عليه أمر أبو عبد الله الصادق بالسراج في البيت الذي كان يسكنه، لأن الروح دائما يأتي إلى ذلك المكان، فإذا رآه مظلما يتحسر، يريد أن يرى المكان الذي كان يعيش فيه في الدنيا نورانيا. إذن أكو ارتباط دائما، أكو كر وفار. مثلا في هذا الباب كثير حكمة التلقين للميت، لماذا حينما نلقن الميت أمرنا بأن نحرك البدن؟ لأن الروح مرتبط بالبدن، حينما أنت تحركه هو يلتفت، هو يتنبه، يعني أكو ماكو انفصال. في رواياتنا أن المؤمن حسب درجة إيمانه، بعض المؤمنين في كل أسبوع مرة واحدة ليلة الجمعة يأتون إلى بيتهم، بعض المؤمنون كل ليلة، بعضهم أقل بعضهم أكثر. عموما حسب الأدلة البرزخ عالم البرزخ من هوامش عالم الدنيا، وأصلا هنالك في عالم البرزخ نفس كثير من قواعد الدنيا اللي نعيش فيه.
نعم.
تنطبق على عالم البرزخ، مثلا الليل والنهار في البرزخ موجود، يوم القيامة ما موجود، الصبح والعشي موجود في عالم البرزخ من حوامش الدنيا.
نعم.
في القيامة ماكو.
نعم.
وهناك حديث طويل عن كيفية تعايش المؤمنين والكفار في عالم البرزخ.
نعم.
عندهم حلقات، عندهم جلسات، عندهم قعدات، يجلسون يستفسرون، وملتقى المؤمنين هو وادي السلام حسب الروايات، ملتقى الكفار وادي براهوت. هذا كله ليس انفصال تام، وهنالك ارتباط شديد يذهب ويرجع. أما بالنسبة إلى ما تفضلتم أنه كيف تكون الحياة، يعني واحد من يرجع إلى الدنيا شلون يكون حاله، هل يكون من ضمن الذين قلنا أنهم الله يعني خزائن الله، أنا أعبر في الأرض اختزنهم الله لكي يرجعهم ليؤدوا دورهم في إصلاح الأرض.
نعم.
هناك قائدة مهيمنة على كل نظام الدين، وهو لا جبر ولا تفويض، بل أمر
بين أمر بين أمرين.
لا يوجد جبر ولا تفويض، ليس الإنسان إلا ما سعى، لا يقير الله ما بقوم حتى يقيروا ما بأنفسهم. من طلب شيئا هو جد وجد، حديث النبوي. أنت تريد حينما ترجع إلى الدنيا، وسنتحدث إن شاء الله رجعة عام لا أقل، عام بالمؤمنين والكفار الذين نعم. آمنوا والذين
نعم.
كفروا
نعم.
حينما ترجع تريد تأخذ أي دور، تريد تكون دورك، يعني تريد تكون في صف أعداء الله، صف أعداء الله، ترى في رجعة معيشتهم جدا صعبة، عيشة ضنكا، ما يجدون لقمة عيش يأكلون، ضنكا. بعضهم أصلا يرجعون على أشكال غير طبيعية، فهالة تريد تكون معهم، تريد تكون مع أولياء الله، تريد، هل تريد أن مثلا في رجعة الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين يجعلك واليا على القطر الكذائي، تريد أن تكون أنت رئيس بلدية في دولة الإمام الحسين مثلا، ما هو المثال؟
نعم.
أو تريد أن تكون شخص عادي. شلون الآن تقدر تقرر مسيرك؟ مسيرك ذاك في ذاك الحياة، في الروايات الحياة الأخرى من الدنيا، أو في بعض الروايات الآخرة من الدنيا. الدنيا لها دنيا الأولى ما قبل الرجعة، والدنيا الآخرة ما بعد الرجعة. دورك ها هناك، دورك آنذاك، إنما الذي يشخصه موقفك الآن.
نعم.
أنا أذكر بعض الروايات، بعض الأدلة والشواهد على هذا المطلب. أن دور الإنسان آنذاك إنما يكون بالذي يختاره ها هنا. مثلا عندنا في روايات يقول عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أراد أن يقاتل شيعة الدجال فليقاتل الباكي على دم عثمان والباكي على أهل النهروان.
نعم.
إن من لقى الله عز وجل مؤمنا بأن عثمان قتل مظلوما لقى الله عز وجل ساخطا عليه فيدرك الدجال. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، فإن مات قبل ذلك، قال عليه السلام: يبعث من قبره حتى يؤمن به وإن رغم أنفه. يقول الآن الدجال، الدجال هو في الحقيقة قوة من قوى الشر، قوة إبليسية، سيأتي سيظهر. الأمير صلى الله عليه وسلم يقول: أنت في هذه الدنيا إذا كنت تبكي على دم عثمان، يعني ماذا؟ دم عثمان، قميص عثمان، قميص عثمان، دم عثمان هو رمز للمكر، للخديعة، للدجل. معاوية بن أبي سفيان بماذا سوق لنفسه أن يحارب أمير المؤمنين؟ بقميص عثمان. دم عثمان رمز للخدعة، للمكر، للدجل. أي دجل يا علي، حربك حربي، من حارب عليا فقد حاربني، علي مع القرآن القرآن مع علي. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه معاوية كيف استطاع أن يجيش جيوش اللي يحاربونه؟ معاوية بن سفيان ما جيش الكفار، ما جيش المشركين، جيش المسلمين الذين كانوا مؤمنين برسول الله، ورسول الله قال: حربك حربي. كيف؟ ومن قبل معاوية طلحة وزبير وعائشة كيف جندوا الجنود؟ تعلم أن في معركة جمل 8000 إنسان شخص قتلوا تحت جمل عائشة، كل من يأخذ بخطام ناقة عائشة فيقتل، قبل ما يقع على الأرض يأتي شخص آخر. 8000، في بعض الروايات 80000. زين، شلون جيشهم؟ على من؟ على الذي حربه حربي.
نعم.
بقميص عثمان. شوف شلون دجل، أي دجل هذا. زين، إذا أنت في هذه الدنيا اتبعت هذا الدجل قطعا، وإن رغم معطسك وإن رغم أنفك، إذا إجا دجال يجون يم قبرك، يلا قوم أنت من شيعة الدجال، قم وياه بايع الدجال. زين، شوف إنسان الآن، أنا في هذه الحياة قررت مسيري للأبد، يعني أنا الذي لا سمح الله هنا آمنت بمظلومية عثمان وبكذا، ماذا أحرقت مستقبل عمري في الرجعة، صرت خلاص بعد أنا صرت راجع من شيعة الدجال. شوف، فإذا دورك في الرجعة ما الذي يعينه؟ دورك في موقفك هنا.
نعم.
لا سيما وإنها تميزت عن الروح الحيوانية، عفوا.
نعم.
ولماذا اختلف المفسرون فيها؟
نعم.
السؤال الأول.
نعم.
هذا بالنسبة للدور السلبي في الرجعة.
نعم.
أنا أذكر شاهد لأن الوقت قصير.
نعم.
من ذاك الجانب، الجانب الإيجابي، يقول الإمام صلى الله عليه وسلم، وردت رواية في عبد الله بن الشريك العامري من أصحاب الإمام الصادق هو إسماعيل ابن الإمام. الإمام يقول إن لهما القيادة والريادة بين يدي الإمام الحجة صاحب الزمان سلام الله عليه، يعني لأجل مواقفهم الإيجابية، لأجل استقامتهم في هذه الدنيا، حينما يظهر الإمام صاحب الزمان ترى أنه أن الله جل وعلا أولا كل إمام له فد ملف خاص في الرجعة، يعني كل إمام له مشروع خاص، والذي يرجع في حياة أي إمام من الأئمة إنما يرتبط بالدور الذي ذلك الإمام عليه والإمكانية الموجودة في هذا الشخص. عبد الله بن شريك العامري وإسماعيل ابن الإمام الصادق لهم الصلة وارتباط بالإمام المهدي، فلذا لهما الريادة لهما القيادة آنذاك. بعد ذلك مثلا ورد أيضا اتقوا دعوة سعد، سعد بن أبي وقاص أمير سلام الله، رسول الله قال حديث النبوي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة سعد. سأل الأمير الإمام الصادق قال دعوة سعد يعني ماذا؟ قال هو يدعو إلى محاربتنا، قال هو مات، قال سيرجع ويدعو إلى حربنا، يرجع فيقاتل علي سلام الله عليه. انظروا الحديث هذا في مختصر بصائر وفي تفسير قمي أيضا موجود. سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص في هذه الدنيا حالته كانت حالة مريبة، لا منا لا منا، شوية يعني حسب ما نقول هو كان دينه لقمة عيش، فلأن كان هنا حياة مرتاب وحياة غير ناصر لأمير المؤمنين، سيرجع ويدعو ويجيش آنذاك في الرجعة لحرب أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن الآن مثلا مثال ثالث في الزيارات، زيارة الجامعة الكبيرة من أحسن الزيارات، من أصح الزيارات هذه الزيارة، أمام هذه الزيارة تقرأ أمام قبر أي واحد من المعصومين، نطلب منهم وجعلني ممن يكر في رجعتكم زين ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم وتغر عينه غدا برؤيتكم، نطلب منه أن اجعلني أنا أملك في دولتكم، يعني تعطونني الملك، تعطي الملك مو لأجل حب الملك، لأجل إعطاء الملك آنذاك، يعني مشروع إصلاحي، مشروع إعماري، ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله دينه بكم. أنا أعددت عدتي لنصرتك، أي صاحب خان خاطب صاحب القبر سلام الله على أبي عبد الله، حينما نقف أمام قبره الشريف نخاطب هذا البدن الذي المقطع الأعضاء المنحور في الوراء، هذا البدن موجود تحت التراب بنفس الشكل، نصرتي لك معدة حتى يحيى الله دينه بك، يعني ماذا؟ يعني يا أبا عبد الله حينما رجعت أنا عندي استعداد زين يكون واحد ما يكذب خب على عبيد الله، شنو الاستعداد؟ ماذا أعددت؟ ما الذي أعددت لنصرة الحسين أيها الذي تقول؟ إذا أنت واقعا مستعد، استعداد لكل شيء بحسب أهمية ذلك الشيء.
أحسنتم سمحت شيخ، لم يتبقى من الوقت إلا الشيء اليسير، ونريد أن نجيب على أسئلة الأخوة. يعني السؤال الأخ أبو عبد الله من النجف طبعا مكون من عدة أسئلة، بالنسبة يعني هل باختصار يعني الرجعة هل هي مخصوصة لأشخاص معينين أم هي للعام؟
في روايات أنه الرجعة خاصة بمن محض الإيمان محض أو محض الكفر محض، لكن في بعض الروايات فسرت محض الإيمان ومحض الكفر، ليس المعني أنه المؤمن الكامل والكافر الكامل في الكفر، لا، محض الإيمان أقل درجة الإيمان وأقل درجة الكفر.
نعم.
إذن الذي يخرج المستضعف، المستضعف الذي لم يصل إليه الحق، كأنما هو لم يبلغ بعده، يعني بعد مو مرحلة بلوغ، لا في الخير ولا في الشر، مثل مثل طفل لابد أن يكمل. وهذا هم بحسب طائفة أخرى من الرواة في أوائل الرجعة، في أواخر الرجعة حتى المستضعفين هم يرجعون، لأن الرجعة فرق عن القيامة أنه أفواج. أحسنت. يعني مرحلة مرحلة.
نعم. السؤال الآخر يقول هل الإنسان يختار دوره في الرجعة؟
نعم، الآن كنا في هذا البحث.
أحسنت.
نعم، يمكن أن يختار دوره في نصرتي لك معدة. إذا أنت الإمام الحسين ما يبخس أحد حقه، إذا أنت أعددت لنصرة الحسين عدة، عندك مخزون إصلاحي، ولو أنت ميت جيبك الإمام الحسين، هذا الميت هذا عنده مخزون إصلاحي، خلنا نستفيد من صلاحه، جيبك.
نعم، أحسنتم. ويقول ما هو موقف علماء السنة من آيات الرجعة؟
أحسنتم. علماء السنة سابقا هم قلنا متشددين جدا في الرجعة، بحيث مسلم قرأنا لكم، مسلم يقول أنا سمعنا يروي بواسطة أن جابر بن يزيد الجعفي 7000 حديث عن رسول الله، وكنا نتحدث عن ناس علماء العامة كانوا يتحدثون، بس مجرد سمعوا أنه يقول بالرجعة تركوه رفضوه. أي أنت تشوف في رجال عامة أي رابي مجرد إن هذا تهمة، يعني مثل الكفر بالله، إذا واحد يقول بالرجعة كأنما كفر بالله عند علماء العامة، يترك ينبذ. وهذا له سر، سره أن الرجعة في الحقيقة تبري، الرجعة معناه إدانة، يعني أنتم الذين حكمتم. يعني الفكر السني يقول الإدارة الأمثل للأرض هو الإدارة التي بنيت في السقيفة، هذا الإدارة الأمثل، ماكو بعد أحسن من هذا.
نعم.
يقول لك ذا سيأتي زمان يرجع ويرجع، هم هذا يرجع وهم ذاك يرجع،
ولذلك ترفض هي.
فلذلك هذا فشيء يعني عجيب غريب متحسسين عنده.
نعم.
وعلى الرغم من ذلك، اعترفوا بالرجعة من هذا يشعرون، يعني اعترفوا بأمور بمسميات أخرى وهو حقيقة الرجعة.
أحسنتم. الدكتورة السادسة تقول ما هي حقيقة الروح الإنسانية ولماذا اختلف المفسرون فيها؟
هذا بحث عن حقيقة الروح من أخفى الأشياء لدى الإنسان. إجمالا الذي حسب مدارك الوحيانية أن الروح جسم لطيف في غاية اللطافة، والروح هو المحيط بالبدن وليس البدن محيط بالروح، وهناك انفصال واتصال وذهاب وإياب، والروح لها قابليات جدا مهمة وفائقة لكنه محبوس في هذا البدن. مثلا أنت تشوف أن الآن تريد تمشي من هنا إلى مكان قريب تتعب ويأخذ منك وقت، لكن الروح يمشيها من شرق إلى غربها في أقل من ثانية، طرفة عين، قابليات كثيرة. لكن حقيقة في الحقيقة يعني لأن أمر خفي اختلف الأقوال في ذلك.
ما هي الروح التي سئل عنها؟ من
ذلك الروح غير الروح الإنساني، لأن الروح إطلاق، ذلك الروح هو الروح من أمر ربي، هو الروح الذي يتحدث الله عنه في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ذاك روح القدس. في رواياتنا أنا أذكر هذه الرواية الشريفة وأختم الكلام، الإمام يقول إن الله ركب في الأئمة والأنبياء 5 أرواح وفي سائر الناس 4 أرواح من المؤمنين، روح القوة في الإنسان، روح الحياة، روح القوة، روح الشهوة، وروح الإيمان. في الإمام زائد روح القدس، هذا اللي ما موجود فينا. يقول بروح القدس علم ما فوق العرش إلى ما تحت الثرى، ذلك الروح الذي يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإمام صلى الله عليه وسلم يقول أي وما أوتي العلم إلا أناس قليلون، إن هذا الروح الذي هو مخزن علم، علم بما فوق العرش إلى ما تحت الثرى، هو في روح القدس يوحى إلى الإمام إلى النبي. هذا الروح ما أوتي إلا أناس قليلون فقط، أدى مخصوصين الذين هم المصطفون. وفي سورة الشورى أيضا أشير إلى هذا المطلب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد، من نشاء المصطفون، من نشاء. هذا هو حقيقة روح القدس لا يرتبط ببحثنا.
أحسنتم سمحت الشيخ حسن الكاشاني. في ختام وقت البرنامج نتوجه إليكم جزيل الشكر والامتنان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أفضتم عليه من هذه البركات والخيرات إن شاء الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. إلى هنا أحبتنا ومشاهدينا نأتي إلى نهاية الوقت المقرر لحلقة هذا اليوم من برنامج ربيع الأنام، حتى ألتقيكم في حلقات قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.